الوجه الثاني،
كما وأن الشمس تعتبر مركز المجموعة الشمسية عبارة عن كتلة ملتهبة قطرها حوالي 2.5 مليون كيلو متر، وتشغل حيزا من الفضاء يعادل 1,320,000 ضعف الحيز الذي تشغله الأرض. والشمس ليست ثابتة في مكانها في الكون، وإنما تدور حول محورها وحول مركز المجرة، ويصدر عن الشمس وهج هائل نتيجة التفاعلات التي تتم داخلها والتي تشبه تفاعلات القنبلة الهيدروجينية، مما تجعلها في حالة تفجر دائم. وتتركب مادة الشمس من عنصري الهيدروجين والهيليوم، وتبلغ درجة حرارة سطح الشمس حوالي 6,000 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة حرارة باطن الشمس حوالي 14 مليون درجة مئوية. سؤال للتفكير: ما سبب ارتفاع درجة الحرارة بهذا الشكل في ظنك؟ إسعاف المصاب بضربة الشمس. تحدث ضربة الشمس نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة من الوقت، وتظهر أعراض الإصابة على نحو ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار في الوجه وسرعة في ضربات القلب وصعوبة في التنفس. ولإسعاف المصاب نتبع الخطوات التالية: 1- نضع المصاب في الظل ونخلع عنه ملابسه. 2- نضع على رأس المصاب قطعة قماش مبللة بالماء البارد. 3- شرب محلول ملحي. 4- في حالة صعوبة التنفس عند المصاب نجري له عملية التنفس الاصطناعي حتى يحضر الطبيب أو ينقل إلى المستشفى. صفحة 99. 2- الكواكب. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، سورة الصافات الآية 6. الكوكب جسم معتم لا يشع ضوءا، ولكن قد يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. وعدد الكواكب التي تدور حول الشمس 9 كواكب، هي عطارد والزهرة والأرض، وتعرف بالكواكب الداخلية لأن مداراتها حول الشمس تقع داخل مدار الأرض حول الشمس، والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، وتعرف بالكواكب الخارجية لأنها تقع خارج مدار الأرض حول الشمس. ويتكون الكوكب من مواد صخرية ومعدنية كالأرض والزهرة وعطارد والمريخ وبلوتو، أو من مواد غازية كالمشتري وبقية الكواكب الأخرى. وليس لهذه الكواكب إشعاع ذاتي، ولكن يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات نتيجة انعكاس الضوء الساقط عليها من الشمس. 3- التوابع. هي أجرام سماوية معتمة لا تشع ضوءا كالقمر، ولكنها أيضا مثل الكواكب قد تعكس كمية من الضوء الساقط عليها من أقرب نجم، وتتبع هذه الأجسام الكواكب وتدور في فلكها كما يدور القمر في فلك الأرض. صفحة 100. 4- الكويكبات. هي أجسام فلكية تدور حول الشمس وتملأ الحيز بين كوكبي المريخ والمشتري، ويزيد عددها على 50,000 كويكب تتراوح بين القطع الصغيرة والضخمة التي يبلغ قطر أحدها 800 كيلومتر، ويسمى كويكب سيريز. 5- المذنبات. هي أجسام مكونة من خليط السيليكا ومركبات الحديد والنيكل وبعض الثلج والنشادر، بالإضافة إلى قطع صخرية. وتتميز المذنبات بأن لها ذيلا مضيئا، فعندما يقترب المذنب من الشمس فإن شدة حرارتها تؤدي إلى انصهار كمية من مكونات المذنب، فتتحول إلى غازات مكونة ذيلا مضيئا من مكوناتها المتبخرة، ويأخذ الذنب دائما المنحى المضاد لمنحى الشمس بسبب الرياح الشمسية القوية التي تصدر من الشمس في جميع الاتجاهات، ويزداد لمعانه كلما اقترب من الشمس، ويقل اللمعان بالابتعاد عن الشمس حتى يختفي. وهناك مذنبات تظهر لسكان الأرض لـ5 سنوات أو 10، وربما يظهر بعضها مرة في غضون مئات من السنين. ومن المذنبات المشهورة مذنب هالي الذي يعود للظهور مرة كل 76 سنة، وكانت آخر مرة ظهر فيها سنة 1406 هجرية. صفحة 101. 6- الشهب والنيازك. هي أجسام صلبة تتحرك في السماء، فإذا اقتربت من مجال جاذبية أي من الأجرام السماوية فإنها تندفع باتجاهه حتى ترتطم به. وفي الأجرام ذات الغلاف الغازي يعني كالأرض، فإن الاحتكاك الناتج بين تلك الأجسام وبين غازات الغلاف يجعلها تحترق، وتعرف الأجسام المضيئة الناتجة عن احتراق النيازك باسم الشهب، ويتراوح حجم الأجزاء المتبقية من النيازك عند ارتطامها بسطح الأرض بين الغبار والكتل الضخمة قد تصل إلى 90 طنا. وكلما زاد حجم النيزك المرتطم بسطح الأرض كلما زاد الضرر الناتج عنه. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سورة الملك آية 5. الأرض، قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. سورة طه آية 53. هي إحدى كواكب المجموعة الشمسية 9 التي تدور حول الشمس، وترتيبها 3 من حيث بعدها عن الشمس بعد عطارد والزهرة. وتبعد الأرض عن الشمس حوالي 1496 مليون كيلومتر، وتبلغ مساحتها 510 مليون كيلومتر مربع تقريبا. وللأرض 3 حركات، هي صفحة 102: 1 حركة حول محورها وتتم كل 24 ساعة وينتج عنها تعاقب الليل والنهار. 2 حركة حول الشمس ومدتها 365 يوما وربع اليوم وينتج عنها تتابع الفصول الأربعة. 3 حركة مع المجموعة الشمسية حول مركز المجرة كل 200 مليون سنة تقريبا. سؤال للتفكير: هل فكرتم يوما ماذا يحدث لو بقيت الأرض ثابتة لا تدور، ويسبب ميل محورها عن الرأس والذي يبلغ 23.5 درجة عدم تساوي توزيع أشعة الشمس الساقطة عليها شمال وجنوب خط الاستواء، مما يؤدي إلى اختلاف توزيع درجات الحرارة على نصفيها الشمالي والجنوبي، وبالتالي نشأة فصول السنة الأربعة؟ شكل الأرض وقياساتها. الأرض كوكب شبه كروي، إذ إنها مفلطحة منبسطة قليلا عند القطبين، يبلغ قطرها القطبي 12714 كيلومترا، في حين أن قطرها الاستوائي 12756 كيلومتر تقريبا. وبذلك يكون القطر الاستوائي أطول ب 42 كيلومتر فقط. لذا عند النظر إلى الأرض من القمر وهو تابع الأرض تبدو وكأنها كروية تقريبا، وتدور بعض الأقمار الصناعية حول الأرض في 90 دقيقة، بينما تحتاج الطائرة إلى 2 يوم تقريبا للدوران حولها. صفحة 103. القمر تابع للأرض يدور حولها، وفي نفس الوقت يكمل دورة كاملة حول محوره من الغرب إلى الشرق خلال الشهر، ولذلك فإنه يواجهنا دائما بوجه واحد، فلا يتغير شكله بالنسبة لنا نحن سكان الأرض، لأن دوران القمر حول محوره قريب من طول مدة دورانه حول الأرض. تبلغ مدة دورته الظاهرية حول الأرض حوالي 29 يوما و13 ساعة، وسطحه عبارة عن أرض قاحلة لا ماء فيها، وتنتشر على سطح القمر أعداد كبيرة من الفجوات الدائرية الضخمة التي يعتقد العلماء أنها تكونت نتيجة ارتطام النيازك الضخمة بسطح القمر، وذلك لكون القمر ليس له غلاف جوي يحميه، والقمر جسم معتم كباقي الكواكب، فليس له إشعاع ذاتي، ولكنه يمكن أن يعكس كمية من الضوء الساقط عليه من الشمس، ولا يرى أثناء النهار لأن شدة ضوء الشمس تحول دون ذلك. قال تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. سورة لقمان آية 29. وقد استخدمت دورة القمر المنتظمة في عمل التقويم القمري أو الهجري وبداية الأشهر العربية، كما أن دراسة الأجرام السماوية وتحديد موقعها من الكون مفيد جدا في تحديد أوقات الصلاة واتجاه القبلة ومطالع الأشهر القمرية المرتبطة بشعائر الإسلام الأخرى كالحج والصيام. معارف إضافية: تمكن الإنسان من الهبوط على القمر لأول مرة بمركبة فضائية اسمها أبولو 11 عام 1969 ميلادي، وتستغرق الرحلة بالصاروخ من الأرض إلى القمر ثم العودة مرة أخرى نحو 6 أيام. صفحة 104. أسئلة: السؤال الأول، ما الذي دعا العلماء إلى الاعتقاد بعدم توفر حياة على الكواكب الأخرى؟ السؤال الثاني، ما الكويكبات وأين يقع مدارها؟ السؤال الثالث، أصف حركات الأرض وما ينتج عنها. السؤال الرابع، ما الفرق بين الشهاب والنيزك؟ السؤال الخامس، أذكر كواكب المجموعة الشمسية. السؤال السادس، لماذا لا نرى إلا وجها واحدا للقمر؟ السؤال السابع، أختار الإجابة الصحيحة فيما يلي: 1. مسارات الكواكب حول الشمس: ألف كروية، باء إهليليجية، جيم حلزونية. 2. أقرب كوكب من الشمس: ألف عطارد، باء الزهرة، جيم زحل. 3. أبعد كوكب عن الشمس: ألف نبتون، باء بلوتو، جيم المريخ. 4. تسمى مدة دوران الكواكب حول الشمس بالسنة: ألف الشمسية، باء القمرية، جيم الضوئية. 8. مما تستمد الشمس طاقتها. صفحة 105. الفصل السادس، أغلفة الأرض. كوكب الأرض مكون من مجموعة أغلفة متراكبة متداخلة، وهي: 1. الغلاف الجوي بين قوسين الغلاف الغازي. 2. الغلاف المائي. 3. الغلاف الصخري. 4. الغلاف الحيوي. يتناول هذا الفصل معلومات موجزة عن هذه الأغلفة، وفي نهاية الفصل وبعد دراستنا له يتوقع منا أن نكون قادرين على أن: 1. نحدد نسب الغازات المكونة للغلاف الجوي. 2. نفسر بعض الظواهر الطبيعية. 3. نقارن بين طبقات الغلاف الغازي. 4. نوضح مصادر معلوماتنا عن باطن الأرض. 5. نعدد أنواع الموجات الزلزالية المستخدمة في دراسة باطن الأرض. صفحة 106. الغلاف الجوي: يشكل الهواء غلافا كاملا يحيط بالكرة الأرضية، نشعر به عند اهتزاز الأغصان وفي سير السفن الشراعية، ويتكون الغلاف الجوي أساسا من خليط من الغازات التالية: النيتروجين بنسبة 78.1%، والأكسجين بنسبة 20.9%، والأرجون بنسبة 9%، وثاني أكسيد الكربون بنسبة 3%، وبخار الماء والهيدروجين والهيليوم والنيون والزينون، ونسبها جميعا لا تتجاوز 7%. أهمية الغلاف الجوي: 1. يزود المخلوقات الحية بالهواء للتنفس. 2. يسمح بنفاذ الأشعة الحرارية والضوئية القادمة من الشمس والتي تمتصها الأرض، مما يوفر الدفء والحماية. 3. يقي سطح الأرض من الإشعاعات فوق البنفسجية الضارة، ويمنع وصولها للأرض بكميات كبيرة، وتؤثر الجاذبية الأرضية على مكونات الغلاف الجوي فتجذبها وتبقيها حول الأرض على هيئة غلاف تام وكامل، وتتضاءل كثافة الهواء تدريجيا كلما بعدنا عن سطح الأرض، وبالتالي فإن الضغط الجوي ينخفض كلما ارتفعنا عن سطح الأرض. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سورة الأنعام الآية 125. لذلك فإننا نجد أن أثقل الغازات كثافة توجد بالقرب من سطح الأرض، فثاني أكسيد الكربون يوجد قريبا من سطح الأرض، والأكسجين يوجد أبعد منه، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حركة الرياح وكذلك بخار الماء يعملان على حفظ تركيب الهواء بشكل متجانس، بالإضافة إلى التأثير الحيوي للمخلوقات الحية سواء كانت نباتية أم حيوانية، وهذا من رحمة الله بنا، إذ إن ثاني أكسيد الكربون غاز ضار. هل أدركنا الآن ماهية الضغط الجوي؟ صفحة 107. طبقات الغلاف الجوي. قسم العلماء الغلاف الجوي إلى 4 طبقات بناء على اختلاف التغير في درجة الحرارة مع الارتفاع عن سطح الأرض، وهذه الطبقات من الأدنى إلى الأعلى كالتالي: 1. طبقة الجو السفلى التروبوسفير، وتبدأ هذه الطبقة من سطح الأرض وتحيط به مباشرة، وتمتد من سطح البحر وحتى ارتفاع 10 كيلومتر، ويزداد هذا الارتفاع حوالي 16 إلى 18 كيلومترا عند خط الاستواء، وتحوي هذه الطبقة نصف مجمل كتلة الغلاف الجوي بالإضافة إلى الغيوم والرياح والعواصف والأمطار وما يمكن أن يحمله الهواء من مواد كالغبار والجراثيم. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، سورة الروم آية 48. وكذلك فإن معظم التقلبات المناخية تحدث داخله، ومكوناته الغازية هي المسؤولة عن تجوية صخور القشرة الأرضية، وتصعب عملية التنفس على علو 7 أو 8 كيلومترات لقلة الأكسجين. 2. طبقة الجو العلوي استراتوسفير، تعلو طبقة الجو السفلي مباشرة وحتى 50 كيلومترا تقريبا، وفي هذه الطبقة تختفي السحب والغيوم، لذلك فهي مناسبة للملاحة الجوية ورحلات الطيران. كذلك فإنها تحوي طبقة الأوزون، وهو صورة من صور الأكسجين يتكون من 3 ذرات أكسجين O3. وقد ثبت أن لهذه الطبقة تأثيرا هاما على حياة جميع المخلوقات الحية التي تعيش على سطح الأرض، فهي تقوم بحجب الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع ضوء الشمس، فتجنب هذه المخلوقات أضرار تلك الأشعة وتحولها إلى حرارة. صفحة 108. 3. طبقة الجو الأوسط الميزوسفير، تعلو طبقة ستراتوسفير وتمتد بين 50 إلى 80 كيلومترا، وفي هذه الطبقة تخترق بقايا الشهب ومفتتات النيازك الساقطة من الفضاء الخارجي والمتجهة صوب الأرض. 4. طبقة الجو الحراري الثيرموسفير، وتنقسم إلى قسمين: ألف طبقة الجو الأيوني الأيونوسفير، تمتد هذه الطبقة من ارتفاع 80 كيلومترا وحتى 500 كيلومتر، وتزداد فيها درجة الحرارة حتى تصل إلى 1000 درجة مئوية، وذلك لقلة الغازات التي تعمل على عكس أشعة الشمس، مما يؤدي إلى تأين مكونات الغلاف الجوي. لذلك فإن نطاق الجو الأيوني يتألف من مجموعة غازات في حالة أيونية وذات كثافة ضئيلة جدا، وهي تعمل على عكس موجات الإرسال الإذاعي باتجاه الأرض. ب. طبقة الجو الخارجي الإكسوسفير، تمتد لمسافات شاسعة في الفضاء الخارجي، تتضاءل كثافة الهواء نهائيا حتى يخلو تماما من أي مكونات، فلا يوجد به أي احتكاك، لذلك فإن هذا الجزء من الغلاف الجوي ملائم جدا لتسيير الأقمار الصناعية ومراكب الفضاء. طبقة الأوزون معارف إضافية، خلق الله عز وجل كل شيء في هذا الكون بتوازن دقيق، بحيث لا يطغى عنصر من عناصر الطبيعة على آخر، ولكن تدخل الإنسان وإخلاله بالتوازن في مكونات الغلاف الجوي بالأرض أدى إلى تكون ثقب في طبقة الأوزون، فإذا قل تركيز غاز الأوزون عن معدلاته في منطقة معينة ولفترة طويلة، أي أصبحت الطبقة أرق مما كانت، فعليه يقال إن في هذه المنطقة ثقبا قد يسمح بنفاذ الأشعة فوق البنفسجية المؤذية. وفي عام 1980 ميلادي اكتشف العلماء ثقبا في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوجد طبقة الأوزون لتقي الأرض من معظم إشعاعات الشمس فوق البنفسجية، لأن تزايد هذه الأشعة قد يغير البنية الوراثية للنباتات والحيوانات،
ويسبب سرطان الجلد للبشر. صفحة 109. أسباب حدوث ثقب الأوزون: 1- مركبات الكلوروفلوروكربون غازات الفريون في الثلاجات والمكيفات ومثبتات الشعر ومواد التنظيف وفي إنتاج الإسفنج وغيرها. 2- أكاسيد النيتروجين التي تنطلق من الأسمدة الآزوتية ومن الطائرات النفاثة. 3- الهالونات والتي تستخدم في إطفاء حرائق الأجهزة الكهربائية. التعاون الدولي للحد من ثقب الأوزون: عقدت عدة اتفاقيات ومؤتمرات دولية لدراسة مأساة الثقب الأوزوني، ووضعت التدابير العاجلة لإيقاف التدهور والاستنزاف في الأوزون، ويجب على جميع الدول في العالم الالتزام بوقف إنتاج المواد المسببة لثقب الأوزون من أجل المحافظة على التوازن البيئي. الغلاف المائي: يشمل الغلاف المائي جميع المياه الموجودة فوق وتحت سطح الأرض بمختلف صورها، فهناك المياه في حالتها السائلة وتوجد في المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية، والمياه في حالتها الصلبة وتوجد عند القطبين وأعالي الجبال والكتل الجليدية في المناطق الباردة، والمياه في حالتها الغازية كالسحب والغيوم وبخار الماء المعلق في طبقات الجو. ولا يكون الغلاف المائي طبقة كاملة تحيط تماما بالكرة الأرضية، ولكنه يغطي فقط حوالي 71% من سطحها الخارجي. وتؤدي عملية تبخر مياه البحار والمحيطات بتأثير أشعة الشمس إلى تكوين السحب التي تنقل بواسطة الرياح إلى أن يتم تكثفها وسقوطها في صورة أمطار تغذي الخزانات السطحية والجوفية على حد سواء، ويستفاد منها في الشرب والزراعة ومن ثم الرعي ومختلف نشاطات الإنسان الأخرى. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء الآية 30. وتتوزع المياه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أكثر من توزعها في النصف الشمالي، وهذا التوزيع غير المتجانس للقارات شمال وجنوب خط الاستواء كان له دوره الكبير وتأثيره الملحوظ على نشأة وتوزيع التيارات البحرية، هذا بالإضافة إلى تأثر كثافة الماء بدرجة الملوحة والحرارة بين البحار المغلقة والبحار المفتوحة، مما يؤدي إلى حركة الماء الأعلى كثافة لأسفل والعكس بالنسبة للماء الأقل كثافة، وتنشأ تبعا لهذا التيارات البحرية. صفحة 110. وتصل أعمق نقطة في قاع المحيط إلى عمق 11 كيلومترا تحت سطح البحر، ويسمى خندق ماريانا، التي توجد في مناطق الأغوار المحيطية السحيقة بالمحيط الهادئ، وتغطي مياه المحيطات أجزاء من القشرة الأرضية القارية تصل إلى عمق حوالي 1 كيلومتر. وتعتبر هذه الأجزاء امتدادا للقارة، لذلك فإنها تسمى بالرصيف القاري أو الرف القاري، ولها نفس التركيب الصخري للقارة سيليكات الألومنيوم، أما القشرة المحيطية فتتركب من سيليكات المغنيسيوم. الغلاف الحيوي: وهو يشمل جميع الأحياء التي تعيش فوق وتحت سطح الأرض سواء على اليابسة أو في الماء، ولن نتوسع هنا في تناول الغلاف الحيوي اكتفاء بالتفاصيل الواردة في مواضع أخرى من هذا الكتاب وفي غيره من المقررات التي ندرسها، كما نلفت الانتباه إلى أهمية التوسع في مطالعة الكتب العلمية المناسبة في هذا المجال. الغلاف الصخري: يحيط بالأرض غلاف صخري يتألف من الصخور والمعادن والتي تكون القارات والجزر وقيعان المحيطات والبحار، ولقد درس الإنسان هذا الغلاف باهتمام كبير لأنه وجد فيه المعادن الثمينة كالذهب والفضة والألماس، كما وجد معادن أخرى استخدمها في تطوير حياته الصناعية والحضارية، فاستخرج الحديد والفحم والنفط وغيرها. ورغم اهتمام الإنسان بفهم طبيعة الغلاف الصخري ومكوناته، فقد اقتصرت معرفته على القشرة السطحية فقط، إذ إن أعمق منجم حفره لا يتعدى 10 كيلومترات في العمق، كما وأن أعمق بئر نفط لا تتجاوز 6 كيلومترات. وإذا ما قورنت هذه الأعماق بنصف قطر الكرة الأرضية البالغ 6370 كيلومترا، نجد أن الإنسان لم يحصل على معلومات كافية عن التكوين الداخلي للأرض عن طريق الحفر. ولقد أيقن العلماء أنه لا يمكن الاعتماد على الحفر في أعماق الأرض للوصول إلى مركزها، لذلك أخذوا يبحثون عن طرق أخرى غير مباشرة يجمعون بواسطتها المعلومات التي تسهم في معرفة التكوين الداخلي للأرض. سؤال للتفكير: ما هي المعلومات التي حصل عليها العلماء نتيجة الحفر في قشرة الأرض؟ صفحة 111. لقد وجد العلماء أن درجة الحرارة ترتفع كلما انحدرنا داخل الأرض، وأن معدل هذا الارتفاع هو درجة مئوية واحدة لكل 30 مترا في العمق تقريبا، كما وجدوا أن الضغط يزداد بمعدل 30 ضغطا جويا لكل 100 متر في العمق. ما المصادر التي اعتمدها العلماء في جمع المعلومات عن التكوين الداخلي للأرض؟ لقد تعددت المصادر التي اعتمد عليها العلماء، ولكن أهمها هي: 1. دراسة تأثير عاملي الضغط المرتفع والحرارة المرتفعة على المواد، واستنتاج ما يمكن أن تكون عليه هذه المواد في باطن الأرض. ولقد أمكنهم استنتاج أن طبقة الأرض التي نعيش عليها تحبس تحتها طبقة من المعادن المنصهرة. 2. دراسة المواد التي تندفع من جوف الأرض إلى سطحها. 3. الاستعانة بالأجهزة العلمية لدراسة الموجات الصادرة عن الهزات الأرضية والزلازل، وبما أن هذه الموجات تنتشر في كل الاتجاهات تقوم الأجهزة الخاصة المنتشرة في محطات مختلفة على سطح الأرض برصدها، ثم يقوم المختصون بتحليلها من حيث السرعة التي تخترق بها طبقات الأرض والزمن الذي تستغرقه واختراقها لبعض الطبقات دون بعضها الآخر. ولقد اكتشف العلماء أن هناك أنواعا هامة من الموجات الزلزالية: الأول الموجات الأولية تستطيع النفاذ من الأجسام الجامدة والسائلة، النوع الثاني الموجات الثانوية وتستطيع النفاذ من الأجسام الجامدة فقط، النوع الثالث الموجات المتأخرة وتسير على سطح الأرض. وتستخدم الموجات الأولية والثانوية في إعطاء صورة واضحة عن التركيب الداخلي للأرض وفي تحديد مركز الزلزال وبؤرته كما سندرس لاحقا. أما الموجات المتأخرة فهي المسؤولة عن إحداث الدمار وقت الزلزال. ويمكن إجمال نتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأرض وباطنها بأن الكرة الأرضية تتألف من 3 طبقات هي: 1. القشرة، 2. الوشاح، 3. اللب، وسندرسها في موضوع طبقات الأرض. صفحة 112. أسئلة: السؤال الأول، مما يتركب الغلاف الجوي وما أهميته؟ السؤال الثاني، أكمل العبارات في المجموعة الأولى بما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية. المجموعة الأولى: 1. طبقة الجو السفلي، 2. طبقة الجو العلوي، 3. طبقة الجو الأيوني، 4. طبقة الجو الخارجي. المجموعة الثانية: ألف، لها أهمية كبرى في الاتصالات اللاسلكية وموجات الإذاعة. باء، ملائم جدا لتسيير الأقمار الصناعية ومراكب الفضاء. جيم، منطقة التقلبات والتغيرات في الطقس. دال، تعمل كمصفاة لأشعة الشمس. السؤال الثالث، كيف استدل العلماء على تركيب الأرض الداخلي؟ السؤال الرابع، ما تعليل ما يلي؟ ألف، بقاء تركيب الهواء متجانسا بالرغم من اختلاف مكوناته. باء، نشوء تيارات بحرية في بعض البحار والمحيطات. السؤال الخامس، أذكر أهم الموجات الزلزالية المستخدمة في دراسة باطن الأرض.
بقية المادة في الشريط التالي.